إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحمد الله تبارك وتعالى على منه وكرمه وفضله علينا أن جمعنا في بيت من بيوته على ذكره وطاعته. وكما ذكر أخي ياسين أني في آخر مرة زرت مسجدكم وجلست إليكم قبل سنوات ورجعت ولله الحمد والمنة وجلسنا في مسجد جديد، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على أهل هذا الحي الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوب أهله على طاعته وأن يوفقهم دائما وأبدا لمرضاته. هذه المرة جئنا بمناسبة دورة القرآن، جئنا لأجل دورة القرآن ولنحدث إخواننا في موضوع متعلق بالقرآن. ومتعنا أخونا رفيق بهذه الآيات من القرآن، فنحن في رحاب كلام ربنا تبارك وتعالى نتقلب ونتمتع، فهذه من أعظم نعم الله جل وعلا علينا. نبينا بشرنا ببشرى عظيمة في هذا الباب، فقد صح عنه أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لا يوجد مجلس على وجه الأرض قاربة يداني فضل هذا المجلس أو يساوي أبدا. ربما يختلف أصحابه ربما يختلف أهله، ولكن حقيقة هذا المجلس الذي بهذه الصفة يبقى بهذه المنزلة وبهذا الفضل، فلا تحرموا أنفسكم إخواني من مثل هذه المجالس ولا تزهدوا فيها، فإنها والله لهي ذخركم يوم القيامة بين يدي ربكم تبارك وتعالى. من الأمور التي تفرحون بها إذا طالعتم صحائفكم هي مثل هذه المجالس التي ما جلستموها إلا حبا في الله وطاعة لله تبارك وتعالى وحبا في الخير وأهله. نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وأن لا ينقصنا وأن يعطينا وأن لا يحرمنا، إنه جواد كريم. اخترت أن يكون موضوعي في هذه الليلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها عن صورة من صور الكتاب، هي من أعظم صور القرآن على قصرها وقلة آياتها. آياتها ثلاث، قال فيها إمام من أئمة الهدى وإمام من أئمة السنة، الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لو ما أنزل الله جل وعلا على العباد إلا هذه الصورة لكفتهم، لو أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من القرآن من هذا الكتاب العزيز الذي أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا الكتاب الذي جعله الله تبارك وتعالى هاديا للثقلين يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، لو ما أنزل إلا هذه الصورة لكفته. وهذا لما حوته من هذه الأصول العظيمة التي بها نجاة العباد في الدنيا وفوزهم يوم القيامة، بها سعادتهم في الدارين، لأن سعادة الناس لا تتحقق إلا إذا كملوا الإرادتين، يقول علماؤنا إذا كملوا الإرادة العلمية والإرادة العملية. ولفظ التكميل يدل على أن هؤلاء مطالبون بالاجتهاد في حياتهم كلها، وأن اجتهادهم يأخذ منهم عمرهم ويستغرق جميع أوقاتهم ولحظاتهم، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى لخير خلقه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تعاملنا مع الله إخوة الإيمان ليس تعاملا آنيا ولا تعاملا مؤقتا، نحن ما دخلنا مدرسة
حتى يعرف تاريخ تخرجنا منها. نحن في تعامل مع الله تبارك وتعالى في عبادة لله عز وجل، هذه العبادة التي بها سعادتنا، التي بها ننال مرضاة ربنا تبارك وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، حقق الإيمان، ثم مقتضى هذا الإيمان، ومقتضى الإيمان هو العمل الصالح، والعمل الصالح هذا هو الذي تعبدنا به ربنا تبارك وتعالى. العمل الصالح ما تعلق بالعبادات المشروعة المفروضة أو المسنونة، العمل الصالح ما تعلق بالمعاملات المرضية، العمل الصالح ما تعلق بالأخلاق الحسنة والخصال الكريمة، هذا كله من العمل الصالح ومن الخير الذي دعينا إليه وأمرنا به، من الخير الذي جاء به هذا الكتاب ودعا إليه نبي هذا الكتاب عليه الصلاة والسلام. هذه السورة لا شك أنكم عرفتموها، ولا شك أنكم حفظتموها، يحفظها الصغار منا والكبار. قول ربنا جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تدبر هذه الآيات، تدبر هذه الآيات واسمع إلى قول ربك جل في علاه، يقسم قسما عظيما، ولا يقسم العظيم إلا بعظيم، ولا يقسم العظيم إلا على الأمر العظيم. الله جل وعلا أقسم في الكثير من آياته بكثير من مخلوقاته، قسمه يدل على عظمتها، يدل على عظمتها، يدل على أهميتها، يدل على أنه يجب على المؤمنين جميعا أن يعرفوا لها قدرها ومنزلتها. في هذه الآية أقسم بالعصر، والعصر هو الزمن، قال أهل التفسير هو مطلق الزمن، هو هذه الأعمار التي جعلها الله تبارك وتعالى مزرعتنا، هي هذه الأعمار التي تعبدنا الله تبارك وتعالى فيها بأن نعمرها بما يرضيه جل في علاه. هذه الأعمار التي فيها تكون الخسارة وفيها يكون الربح العظيم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ هي هذه الأوقات مغبون فيهما كثير من الناس، لأنهم ما سخروها لمرضات الله، لأنهم ما قضوها فيما يحبه الله تبارك وتعالى. ذهبت منهم سدى، ذهبت لهوا ولعبا، فضيعوا هذه الأوقات، وبها ضيعوا أعمارهم، وبها ضيعوا حق ربهم تبارك وتعالى. يقسم الله عز وجل بهذا الأمر، وقد أقسم به في مواضع أخرى من مثل قوله: والضحى والليل إذا سجى، ومن مثل قوله: والفجر وليال عشر. هذه كلها من أقسام، والأقسام في القرآن عقد لها ابن القيم عليه رحمة الله فصلا عظيما، وبين في أنواعها كلها مراد الله جل وعلا في كل واحد منها بيانا وتفسيرا لكلام ربنا جل في علاه. الله جل وعلا له أن يقسم لمخلوقاته بخلاف عباده. القسم فيه التعظيم، والتعظيم بالنسبة للمخلوق لا يكون إلا لله. لا يجوز لك يا عبد الله أن تعظم غير الله تبارك وتعالى. تعظيمك لله عز وجل هو سر هذه العبودية. إذا عظمت الله عز وجل حق تعظيمه فقد قدرت الله حق قدره، سهلت بعد ذلك عليك جميع الطاعات، وأقبلت على هذه الطاعات بالرغبة والمحبة. وهذا معنى أن يكون العابد لله جل وعلا في عبادته بين الرغبة والرهبة، بين الرغبة لأنه عرف معبوده جل وعلا، عرفه المعرفة الحقة التي لا تكون إلا من خلال كتاب الله تبارك وتعالى، من خلال معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه. هذه المعرفة لا تجدها في غير هذا الكتاب، ومن خلال ما عرفنا به خير العارفين به، وهو سيد الأولين والآخرين نبينا عليه الصلاة والسلام، بما جاء في الكتاب والسنة من صفات ربنا تبارك وتعالى وأسمائه، تتحقق لدينا المعرفة الحق بالله. هذه المعرفة هي أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف أن يعرف ربه، أن يعرف ربه، لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم بالله جل وعلا أول العلوم وأشرفها وأعظمها، لأنك إذا حققت بعد ذلك كل شيء. عرفت الله عز وجل، عبدته كما يحب ويرضى، حققت العبادة بالرغبة والرهبة، هذه الرهبة وهذه الخشية لا تكون إلا للعارفين بالله، لا تكون إلا للعارفين بالله. وبقدر علمك بالله تكون خشيتك له تبارك وتعالى، مصداقا لقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء يخافون ربهم جل في علاه، لأنهم عرفوه حق المعرفة، الذين يتجرؤون على الله عز وجل ويتجرؤون على حدوده تبارك وتعالى. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوا ربهم تبارك وتعالى المعرفة التي تدفعهم وتمنعهم، تدفعهم لفعل الطاعات ولفعل محابه، وتمنعهم من فعل المنكرات وفعل مصاحبه جل في علاه. أقسم هذا العظيم جل وعلا هذا القسم، وجواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. المقسم عليه وهذه الحقيقة، وهذه حقيقة ربانية. الله تبارك وتعالى يقول هذا: إن الإنسان بهذا العموم لفي خسر، بلام التي تفيد التأكيد، لفي خسارة، لفي غبن. الناس في حياتهم جميعا، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، إنما يسعون لتحقيق الأرباح، ربما يختلفون في نوع الأرباح. بعضهم يسعى في الأرباح الدنيوية، الأرباح الزائلة، لا أقول بعضهم، ربما نقول أغلبهم يفكرون فيها ويسعون جاهدين لتحقيقها ويفرحون بها ويحزنون إذا لم يظفروا بها. هذا كله حالنا وهذه حياتنا جميعا، لا ننكر هذا ولا نكذب على أنفسنا، ولكن القليل منا من يفكر في الربح الأعظم والربح الدائم والتجارة التي لن تبور، التجارة مع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا إنما قصد من الخسارة هذا النوع من الخسارة: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، لما وقعوا في هذه الخسارة؟ لأنهم في زمن البدر تأخر وتعطلوا، فما وجدوا بعد ذلك ثمرة ولا نتيجة، ما وجدوا بعد ذلك الأرباح التي تنجيهم يوم القيامة بين يدي ربهم تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يبين للناس هذه الحقيقة العظيمة لعلهم ينتبهون، لعلهم يرشدون، لعلهم ينيبون أو يتوبون. يا أيها الناس، إنكم لخاسرون، إلا استثناء، إلا طائفة من هؤلاء عصمهم الله جل وعلا ونجاهم الله تبارك وتعالى من هذه الخسارة التي وقع فيها غالب الناس، غالب، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول رب العزة والجلال هذا الاستثناء في حق من قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرفتم الآن لما قال ذلك الإمام أن الله تبارك وتعالى لو ما أنزل على الناس إلا هذه السورة التي هي من ثلاث آيات لكفتهم. عرفتم الآن لما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير هذه الأمة وأعلم هذه الأمة وأتقى هذه الأمة قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، قوم اصطفاهم الله عز وجل لأن يكونوا وزراء لهذا النبي الكريم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب نبيه خير القلوب فاصطفاه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير العباد فاختارهم لأن يكونوا وزراء لنبيه. فاعرفوا لهم قدرهم رضي الله تعالى عنهم. وقاتل الله الشيعة الروافض الذين يحقدون عليهم ويكفرونهم، نسأل الله جل وعلا أن يبعد شرهم عن المسلمين في بلاد الإسلام كلها. هؤلاء الصحابة جاء في الأخر الصحيح الذي خرجه الشيخ الألباني في صحيحته أنهم كانوا إذا التقى بعضهم ببعض ثم تفرقوا قرأ كل واحد منهم على أخيه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان الصحابة إذا التقوا ثم أرادوا أن يفترقوا يفترقون على قراءة هذه الصورة. من تعليقات الشيخ الألباني على هذا الأثر قال: وهذا لا يفعله الصحابة من قبيل الرأي، إنما فعلهم له يدل على أنهم أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لعظمة هذه الصورة، لعظمة هذه المعاني التي جاءت بها هذه الصورة العظيمة التي حوت هذه القواعد الأربع. هذه القواعد قال أهل العلم هي قواعد نجاة العباد في الدنيا وفوزهم يوم القيامة. أولها الإيمان بالله إلا الذين آمنوا، ثانيها العمل الصالح أو العمل بمقتضى هذا الإيمان، ثالثها التواصي بالحق. والتواصي بالحق هو من تكميل المسلم لغيره، لأن المسلم مطالب بتكميل نفسه أولا وتكميلها إرادتها العلمية وإرادتها العملية. فإذا وفق بهذا يسعى لتكميل غيره وتكميل غيره بدعوتهم إلى الخير، بتعليمهم، بحسن نصحهم وتوجيههم. وهذا معنى قوله وتواصوا بالحق. والتواصي دائما وأبدا يكون بالحق، يكون بالحق بمعنى على الطريقة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتواصى بها مع أصحابه الكرام، وعلى الطريقة التي كان أصحاب رسول الله يوصي بعضهم بعضا بها، وعلى الطريقة التي كان الصحابة يوصون بها أو عليها من بعدهم من التابعين، وهكذا وهكذا إلى قيام الساعة، ما دام في هذه الأمة بقية باقيا من أهل الخير. وأهل الخير هم أهل الإيمان والعمل الصالح. فهذا التواصي بالحق، ولما كان التواصي بالحق قد تكون فيه الاستجابة وقد يكون فيه الإعراض. قلت هذا التواصي لما كان فيه استجابة أو إعراض، وعدم استجابة والإعراض قد تكون فيه الأذية لمن لا يستجيب لك أو لمن يعرض عن دعوتك، كما كانت أذية المشركين لخير النبيين عليه الصلاة والسلام، أوذي نبينا عليه الصلاة والسلام إيذاء شديدا حتى قال أوذيت ما لم يؤذى أحد، لم يؤذى أحد مثل ما أوذي النبي عليه الصلاة والسلام. أوذي لأنه دعا قومه إلى النجاة، دعاهم لعبادة ربهم تبارك وتعالى. يا قوم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوتهم. ما زاحمهم في أموالهم ولا نافسهم في دنياهم ولا حرص على كراسيهم وعروشهم أبدا، إنما دعاهم لعبادة ربهم تبارك وتعالى. فكان ذلك الإيذاء وذلك الابتلاء، يبتلى الناس على قدر دينهم. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولهذا كان التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق. التواصي بالصبر بمعنى أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر، والصبر لا يكون إلا بعد ما يستوجبه، والذي يستوجب الصبر هو ماذا؟ هو البلاء، هو البلاء. والناس في هذه الحياة يعيشون بين ثلاث، وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله: مدار السعادة عليها، مدار السعادة على هذه الأمور الثلاث. الأولى إذا أنعم الله عليه شكر، إذا أنعم الله علينا بنعمة من نعمه نقابل هذه النعمة أو نقابل هذا الإنعام بشكر المنعم بها وهو رب العزة والجلال تبارك وتعالى. والله عز وجل وعدنا في هذا وعدا طيبا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تشكرونني على نعمي أزدكم منها. ولهذا قاعدة في الشرع أن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى يزيدنا ولا ينقصنا. الإنفاق في الأموال يزيد في مالك. الزكاة من معانيها النماء، والله تبارك وتعالى يخلف العباد، بل إن الله جل وعلا جعل ملك من ملائكته ينادي في كل صباح، كل صباح ينادي هذا المنادي لا نسمعه ولكننا نعتقد بندائه، لأن الذي أخبرنا هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. يقول هذا المنادي، هذا الملك: اللهم أعطي منفقا خلفا. وآخر ويقول الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فشكر الله جل وعلا على نعمه يزدنا ولا ينقصنا. وأمر ثاني أو أصل ثاني أنه إذا ابتلي صبر بأي نوع من أنواع. طب لا تعبدني صغيرة ولا نتحرك بزاف، ابتلي مشاكل الله المستعان. أنا وراحة كثير هنا، شكرا. إذا ابتلي بأي نوع من أنواع الابتلاء، ابتلي بالمصيبة، المصائب التي يبتلي الله عز وجل بها العباد، ابتلي بالأسقام والأمراض، كل نوع من أنواع الابتلاء الواجب على المؤمن أن يقابله بالصبر. وأصل ثالث أنه إذا أذنب استغفر. فهذه الثلاث مدار سعادتنا عليه، بقدر تحقيقها حققنا هذه السعادة، وبقدر البعد عنها ابتعدنا عن هذه السعادة التي جعلها الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا، إلا أن هذه السعادة سعادة آنية، يعني وقتها هو وقت حياتنا فيها. والسعادة الحقيقية هي السعادة الأبدية، والسعادة الأبدية تكون في الآن، كما قال رب العزة والجلال: فريق في الجنة وفريق في السعير. سعدوا في جنة ربهم تبارك وتعالى، في دار النعيم المقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا، وأن يمن علينا، وأن يكرمنا بأسبابها في الدنيا حتى نفوز بها في الآخرة. ولهذا كان مع من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يسأل ربه تبارك وتعالى العمل الذي يدخله الجنة ويبعده عن النار، وجعل طلب الجنة مراد الإنسان المؤمن في هذه الحياة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله التي عليها يتنافس المتنافس هي جنة الله عز وجل، التي بها السعادة الأبدية. هذه القواعد الأربع التي هي قواعد وأصول نجاة العباد في هذه الحياة، أو أولها الإيمان بالله تبارك وتعالى، لقول ربنا جل في علاه: إن الذين آمنوا بالله أولا، لأنه أصل الإيمان، وحققوا باقي الأركان، أي باقي أركان الإيمان، وهي بعد الإيمان بالله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الست التي وردت في نصوص الكتاب والسنة، أركان الإيمان الست، وكلها متعلقة بالغيب، وكلها متعلقة بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا الإيمان يدل حقيقة على صدق إيمان العبد بربه تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوحى لنبيه بها. فلما آمنت به وآمنت بآياته جل وعلا حققت أركان الإيمان كلها. ولا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا آمن بها جميعا، إلا إذا آمن بها جميعا. إذا كذب ركنا من الأركان أو أنكر ركنا من أركان الإيمان لا يكون مؤمن. قال: حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وهو آخر هذه الأركان. هذا الإيمان الذي محله القلب، هذا الإيمان الذي حقيقته قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا الإيمان بهذا المعنى، هذه حقيقته، هو نطق باللسان بنطق الشهادتين، وهو اعتقاد بالقلب. وبعض العلماء يجعل الإيمان هو قول وعمل، هو قول وعمل، قول باللسان والقلب، وعمل بالجوارح والقلب. فهذا التقسيم الثنائي هو نفسه، أو هذا المعنى الذي جاء بهذا التقسيم الثنائي هو نفسه المعنى الأول، قول واعتقاد وعمل، والعمل داخل في حقيقة الإيمان، خلافا للمرجئة الذين ما سموا مرجئة إلا لأنهم أخروا العمل عن حقيقة الإيمان، أخروا العمل عن حقيقة الإيمان، قالوا العمل ما هوش داخل في الإيمان. وطائفة منهم قالت الإيمان مجرد النطق باللسان، وطائفة أخرى غلاة المرجئة قالوا هو مجرد معرفة، هو مجرد معرفة. وهذا على اعتقادهم لا فرق بين اليهودي أو النصراني أو المسلم أبدا، كلهم سواء نعوذ بالله. وأصحاب هذا القول يعتقدون ما دام أن الإيمان لا علاقة للعمل به، يعتقدون أن إيمان أفضل واحد في هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، كإيمان أفجر واحد فيها، نعوذ بالله، كإيمان أفجر واحد فيها، لأن كلاهما حقق حقيقة الإيمان، كلاهما نطق به أو كلاهما اعتقده ولم يزد على ذلك، وما أدخل العمل في حقيقة الإيمان، فكانت هذه النتيجة المخالفة لما كان عليه معتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخوان، في مثل هذه المسائل المتعلقة بالإيمان، المتعلقة بالتوحيد، المتعلقة بالعقيدة، لا تكونوا مقلدين، لا تقلدوا غيركم فيها، ولا تأخذوها إلا عن أهل السنة، إلا عن المصدر الموثوق، حتى لا تضلوا في هذا الباب. والضلال في هذا الباب هو الضلال المبين، هو الضلال، لأن الله عز وجل ماذا قال في حق من حقق هذا الإيمان وكان فيه على إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، إن حققوا الإيمان كما حققه الصحابة فازوا بالهداية. هذا منطوق الآية، مفهومها أن الذين خالفوا في إيمانهم ما كان عليه الصحابة، هؤلاء ضلوا طريق الهداية وما حققوه. والذي لا يكون مهتديا يكون ضالا عياذا بالله، نعوذ بالله جل وعلا من الضلال. ولهذا ينبغي أن نعلم أن إيماننا هو أصل ديننا، وينبغي أن نعلم أن تحقيق الإيمان هو أعظم المهام وأول الواجبات وآكدها. وينبغي أن نعلم كذلك أنه ينبغي علينا أن نأخذه من مصادره، من مصادره الموثوقة، ومن أهله، من علماء أهل السنة والجماعة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. من مقتضى الإيمان العمل الصالح، ولهذا قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل لا يكون صالحا إلا بدلالة الشرع على ذلك، بمعنى الأصل في العبادات الحظر أو التحريم، بمعنى أنه لا يجوز لك يا عبد أن تتعبد ربك بعمل من الأعمال، قولا أو فعلا أو حالا، إلا إذا علمت دليله من كتاب الله أو سنة رسوله. ما يجيش واحد يقول لك معليش هذا شيء حسن، ما يجيش واحد يقول لك ما فيها والو. هذه زيادة خير، هذه زيادة خير. حنا الله عز وجل فرض علينا 5 صلوات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا في كل صلاة من هذه الصلوات صفتها. الظهر 4 ركعات، ما نقولش أن الركعات هذو خير والزيادة في الخير خير، ما دام أنها 4 ركعات إلا ما نديرهاش 10 ركعات زيادة في الخير. وش فيها؟ بماذا يجاب؟ يجاب أنك خالفت، أنك دخلت تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه لا يقبله الله. هذا لتعلم يا عبد الله أن الله عز وجل لا يقبل منك عملا. لا يقبل منك عملا إلا إذا أخلصت فيه النية لله، تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى، وكنت موافقا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل لا يقبله الله حتى تقصد به وجهه ويكون فيه التوقيع النبوي، يعني هذا موافق للسنة. إذا كان كذلك قبل عنده، وكان العمل صالحا. إذا لم يكن كذلك فهو مردود على أصحابه كائنا من كان، مردود على أصحابه كيفما كان ذلك العمل كيفما كان. فلا تصدق أولئك الذين يحسنون لكم الأمور. وقديما قال إمام السنة في زمانه، إمام دار الهجرة، الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: من قال من أحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه فكأنما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، يعني ما كملش، ما بلغش كل ما أنزل الله عليه، وهذه الخيانة. والله عز وجل أمر نبيه أمرا عظيما فقال: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ ما أنزل إليك من ربك، فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة، أتم البلاغ وأكمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء يحسنون للناس. وقال الإمام تلميذه الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من استحسن فقد شرع. من استحسن في دين الله تبارك وتعالى، قال في الشيء هذا حسن من غير دليل ولا حجة ولا برهان، هذا قد شرع. والتشريع ليس للبشر أبدا، التشريع حق من حقوق الله جل وعلا، حق من حقوق الله. السلطة التشريعية لله وحده لا شريك له. البشر ينفذون ويأتمرون ويتبعون، أما أن يشرعوا فهذا ليس لهم، ليس لهم أبدا. فهذا هو الواجب، أن الإنسان يسعى لأجل أن يكون عمله صالحا. والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان كذلك. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. والتواصي بالحق يا إخوان أصل من أصول ديننا العظيم. التواصي بالحق حفاظ لهذه الأمة، حفظ لكيانها وحفظ لترابطها وحفظ لتكاملها. أمرنا ربنا جل وعلا أن نعتصم بحبله جميعا، واعتصموا بحبل جميع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمرنا ربنا تبارك وتعالى لأجل تحقيق هذا التواصي أن نتعاون على البر والتقوى، وأن لا نتعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تحقيقا لهذا الأصل العظيم، هذا الأصل الذي ينبغي علينا ويجب علينا أن نسير فيه على الطريقة المرضية، أن نسير فيه على طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، في التعليم، في النصيحة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ليس لأهوائنا أو لأنفسنا. بعض الناس يدعون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن ليس على الطريقة المرضية، فعوض أن يحققوا هذا حققوا ضده وعكسه، فأمروا بالمعروف ولكن بالمنكر فوقعوا في المنكر. أمروا بالمعروف نعم، ولكن ليس بالمعروف، إنما بالمنكر، حتى بلغ بهم الحال إلى سفك الدماء وقتل الأبرياء. يأمر بالمعروف يروح يفجر نفسه في جمع من المسلمين، أي إجرام أعظم من هذا الإجرام؟ هذا أمر بالمعروف، يروح السوق من أسواق المسلمين، أخذ شوف هذه الصور اللي في أفغانستان، ناس مساكن زواولة يشوف بصنادلهم، يجي واحد من هؤلاء الأشرار ويفجر نفسه. أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بل جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، بل الصورة جهاد الإسلام، جهاد النبي عليه الصلاة والسلام الذي قام في حقه رب العزة والجلال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي يحرم على المجاهدين أن يقتلوا شيخا أو عجوزا، أن يقتلوا راهبا في صومعته. هذا دين الإسلام، وهذا جهاد نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. هذا الدين الذي جاء ليخرج الناس من ظلماتهم، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الجور إلى نور العدل. فينبغي أن يتنبه الناس لهذا الأمر وهو مهم. كل شيء، كل تواصي بالحق يكون كذلك على الحق، ليس بأهوائه. يجي واحد دعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الله بطريقة، قال هذه طريقة هندية، لا ما تفهمناش طريقة محمدية في الدعوة إلى الله عز وجل، من أين لك هذه الطريقة؟ قال الشيخ محمد ما أدري إلياس، وشاف رؤيا في المنام والنبي وكذا، وبعد طريقة وترتيب كما يقولوا هما، ومشاكل وخروج ودخول. سبحان ربي العظيم، نبينا ما دعا إلى ربه، أصحابه ما دعوا إلى هذا الإسلام، ما وسعتنا طريقة هؤلاء. والله ثم والله لو أن مسلم يعتقد في أي أمر من أمور دينه أن طريقته أو طريقة شيخه أو إمامه خير وأهدى وأفضل من طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، لكفر بما أنزل على محمد، لكفر بما أنزل على محمد. طيب معلش، إذا اعتقدنا هذا كفرنا،
معلش طريقة النبي أفضل. طيب إذا كانت طريقة النبي أفضل يعني هذا الجانب العلمي، لما في الجانب العملي تخالف؟ فإذا كانت طريقته هي الأفضل فينبغي أن تكون في عملك موافقا لهذه الطريقة. ولهذا تأملوا يا إخواني هذه التربية النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام دائما يكرر على مسامع أصحابه هذه الخطبة العظيمة التي يفتتح بها خطبة ودروسة ألا إن التي تسمى بخطبة الحاجة، ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي زيادة للنساء وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. هذه الخطبة بدأها قبل ذلك بقوله ألا إن خير أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رب العزة والجلال، وهذه آخر قاعدة أو القاعدة الرابعة، وتواصوا بالصبر الذي أمرنا به لمن خالف وعاند وعارض. وهذا فيه تسلية لقلب كل داعية إلى الخير أنه ينبغي عليك أن لا يثني من عزيمتك ولا من إرادتك إعراض المعرضين ومخالفة المخالفين. وهذا مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والصالحين من هذه الأمة. نكتفي بهذا ونسأله جل في علاه أن يوفقنا وإخواننا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لإخواننا في دورتهم، وأن يوفق أبناءنا لهذا الخير العظيم. وقد بشرهم نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله تبارك وتعالى أعلم. نسمع الأذان من جو بعد ذلك. ها؟ أبي الحارث. آه يا.